بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن الله تعالى لما بعث نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه فقد بعثه بمحجة بيضاء، جعل ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجعل الله سبحانه وتعالى للصلاح سبيلا واضحا كما جعل سبحانه للفساد سبيلا واضحا. ولما كان الواجب على هذه الأمة الحذر من مغبة الشرور التي تفسد عليهم أديانهم وتفسد دنياهم، كان الواجب اتباع السبيل الواضحة التي تركنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد جاء بالهدى ودين الحق وحذر سبل الضلالة والغواية، وكل صلاح هو في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وكل فساد فهو في مخالفته. وإذا تقرر ذلك كان لزاما معرفة ماهية الفساد وكذلك معرفة أنواعه وأسبابه وسبل الوقاية منه. ولقائل أن يقول: فما الفائدة من معرفة الفساد؟ وإنما تطلب معرفة الصلاح. فيقال: بل معرفة الفساد مطلوبة، فإن في معرفته اتخاذ الحذر من أسبابه، فإن في معرفته اتخاذ الحذر من أسبابه، وفي معرفته مهابة مواقعته، وفي معرفته اجتناب كل طريق موصلة إليه. وقد قال الفاروق عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهو معنى قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا يقول تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر. فأما من لا يعرف الشر فذلك نقص فيه لا يمدح به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقديما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالفساد لغة التلف والعطب والاضطراب والخلل، والفساد اصطلاحا هو كل خروج عن نظام الشريعة بشرك أو بدعة أو معصية أو ظلم أو اعتداء. وربنا جل وعلا إنما أمر بالإصلاح ونهى عن الإفساد، ودل العباد على جميع أنواع الإصلاح،
فأرشدهم إلى سبيل اجتناب جميع أنواع الإفساد، ولم يجعل سبحانه الأمر موكولا إلى الأهواء والآراء، بل جعل ذلك من لدن حكيم خبير. فقال سبحانه وتعالى محذرا من اتباع الهوى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والفساد أنواع، فمن الفساد الفساد في الأرض بمخالفة أمر الله تعالى بالشرك والبدع والمعاصي الظاهرة. يقول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فكان إفسادهم في الأرض بالكفر بالله تعالى ثم بصدهم عن سبيل الله، فكانوا مفسدين مرتين: مرة بالكفر والشرك، ومرة بالدعوة إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلى غيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، قال: وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة، فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. قال: ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموما وخصوصا، ولا حول أو ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا الفساد الذي يكون بالشرك بالله سبحانه وتعالى وبمخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبدع والمعاصي الظاهرة هو من أعظم الفساد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهو من أعظم الفساد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولذلك كان هذا الجانب من أعظم أسباب الضلال عن سبيل الله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم أسباب المصائب التي تحل بالأمم. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أنواع الفساد في الأرض: الفساد في الأرض بالدعوة إلى الباطل والصد عن الحق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهؤلاء قد جمعوا بين الكفر بالله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله عز وجل. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الكفر بالله سبحانه وبين الصد عن سبيله، لأنهما قرينان في الإفساد في الأرض. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقال الله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وقال الله سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى جرم عظيم، بل هو من الفساد في الأرض. والصد عن سبيل الله سبحانه والإبعاد للخلق عن أمر الله عز وجل وعن توحيده وعما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنواع الفساد في الأرض: الفساد في الأرض بالظلم والاعتداء. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهذا المفسد في الأرض سعى فيها ليهلك الحرث والنسل، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. وكم مفتر على الله عز وجل وهو ساع في الأرض بالفساد يظن أنه مصلح فيها، حاله كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ويقول الله سبحانه وتعالى محذرا من الفساد في الأرض: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان ملائكته: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا جرم الفساد في الأرض: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بكبت كل مفسد في الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاحها بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبعث الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى توحيده وإلى شريعته عز وجل والإيمان به والكفر بالطاغوت والكفر بما يشرك بالله سبحانه وتعالى. فكل من سعى في غير ذلك فقد سعى في الإفساد في الأرض. وهذا الإفساد الذي يكون بالظلم والاعتداء إنما يكون عن أحد سببين: إما أن يكون ناتجا عن سوء نفس، وإما أن يكون ناتجا عن سوء اعتقاد. فالأول وهو الناتج عن سوء النفس فهو الظلم الذي يكون لأجل شهوة يريد بها الإنسان حظ نفسه والانتصار لها والعمل على إكسابها حظوظها من مطالبها ومآربها التي تكون لها في هذه الحياة الدنيا. وهذا كثير في حال العالم الذين يرون دفع كل ما يضرهم أو ينقص عليهم محابهم ولذة معايشهم فيما يرونه من راحتها وأنسها، ولو كان ذلك مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الظلم الناتج عن سوء الاعتقاد وهو الأقبح والأشر الذي يكون عن عقيدة فاسدة، إما في الله سبحانه وتعالى أو في رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو في شريعته التي شرعها سبحانه وتعالى. فكثير من الخلق إنما نشأ فساده عن سوء اعتقاد منه بالله سبحانه وتعالى أو برسوله أو بشريعته. فمن ذلك الفساد، فساد اعتقاد المشركين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى ودعوا إلى غير توحيد الله عز وجل، فاتخذوا أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، واتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى آلهة يعبدون. وكذلك فسادهم في اعتقادهم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما حصل في كثير من الديانات كحال اليهود والنصارى وغيرهم ممن كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرق بين رسل الله سبحانه وتعالى. وأما فساد أو سوء الاعتقاد والفساد الناتج عن سوء الاعتقاد في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحاصل في كثير من أصناف البشر، كالحاصل من حال أهل البدع وأهل الضلالة، وكذلك الحاصل في الخوارج الذين سفكوا الدماء واستحلوا الأموال والأعراض وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى، فحصل منهم الفساد والإفساد في الأرض الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولا يزال كثير من الخلق إنما يكون حظهم ورغبتهم في الإفساد طلبا للعلو في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعلو في الأرض وطلب الإفساد مخالف لسبيل المتقين الذين جعل الله سبحانه وتعالى العاقبة لهم، والذين أمر الله سبحانه وتعالى بسلوك سبيلهم وترك سبيل غيرهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وسبيل المفسدين هي كل سبيل خالفت أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر قلما ينتبه له كثير من الخلق، وهو النظر في أن كل مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي ضرب من الفساد في الأرض والإفساد في الأرض. ثم تأمل في قول الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فانظر هنا الناتج عن هذا الاتباع للهوى الذي يحصل به فساد السماوات والأرض وفساد من فيهن، فهذا من أعظم الدلائل على شر هذا الأمر وعلى ما يحصل لأجل اتباع الهوى. فاتباع الهوى من أعظم أسباب الإفساد في الأرض، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أي أتيناهم بما فيه الذكر لهم والعز والشرف والمنزلة والرفعة، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أعرضوا عنها. ولما كان هذا الشرع داعيا إلى الإصلاح، كان كل من سعى في الدعوة إلى سبيل الإصلاح ناهيا عن الفساد مجتنبا لسبيل المفسدين. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الآيات. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الذين ينهون عن الفساد في الأرض هم الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى، وهو دال بمعنى الموافقة أن الدعوة إلى الإصلاح سبيل للنجاة، وأن القليل هم الداعون إلى الإصلاح، وأن اتباع الظلم بترك الدعوة إلى شرع الله سبحانه وتعالى وترك الإصلاح يكون سبيل المجرمين، وهو في قول الله سبحانه وتعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم أوضح الله سبحانه وتعالى أن من أعظم أسباب الحفظ للخلق وللأرض هو في أن يكونوا من المصلحين. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فهذا من أعظم أسباب حفظ الخلق. ومما يتعين ذكره أن الفساد مخالف للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. الفساد مخالف للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فالفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها هي توحيده سبحانه وتعالى وشرعه عز وجل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه الفطرة هي التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الخلق، والتي أمر الله سبحانه وتعالى الخلق بالمحافظة عليها وعدم مخالفتها، فإنها الأصل الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق عليه. ثم إن الفساد مخالف للشريعة، وقد مر في ذلك الآيات والأحاديث التي توضح هذا المعنى. وأسباب حصول الفساد في الأرض أمران أو سببان، أما الأول فهو الشهوة، وأما الثاني فهو الشبهة. وكل فساد في الأرض إنما يكون سببه إما شهوة أو شبهة. فالشهوة تقود صاحبها إلى اتباع الهوى وحظوظ النفس ورغباتها وملذاتها، ولو ترتب على ذلك فقدان حظ من الدين، بل لا شك ولا ريب عند العقلاء أن يكون في ذلك فقدان لحظ من الدنيا. فليس ثم من معصية إلا وهي تورث فقد حظ من الدنيا، واتباع الهوى واتباع الشهوة هو من أعظم ما يقود الخلق في ذلك. وأما اتباع الشبهة التي تكون عن سوء فهم بالحق أو بظن بأن الحق على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى أو مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن الحق لم يكن على الوجه الذي فهمه هذا العامل، فيترتب على ذلك الشرور العظام. وتأمل ذلك في حال الخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وقتلوا النساء والأطفال والرجال والشيوخ، بل انتهكوا البلد الحرام وانتهكوا مساجد الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك إنما حصل بشبهة قد ركبها كثير منهم، بل كلهم، وهو معنى قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيهم: انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فهم صغار في السن، جهلاء أو أصحاب جهل في العلم. والشبهة إنما تحصل عن سوء قصد أو قلة علم، وسوء القصد هو نوع من الشهوة السائقة للعبد إلى تلك المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فترى أن الرجل يبحث عما يوافق هواه من الدين ويفتش في ذلك انتصارا لمذهبه. والفساد له مظاهر، فله مظاهر في الفساد له مظاهر على الفرد وله مظاهر على المجتمعات. الفساد له مظاهر على الفرد وله مظاهر على المجتمعات. فمن مظاهر الفساد على الفرد حصول المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، إما بالانحراف عن الاعتقاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، أو الاتباع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وتأمل في حال فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقد قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله سبحانه وتعالى فيه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ومن مظاهر الفساد على الفرد ترك العمل الصالح، ترك العمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن مظاهر الفساد على الفرد ترك الأمر بالله الأمر بشرع الله سبحانه وتعالى، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وكذلك الفساد له عاقبة على المجتمع، فمن مظاهر الفساد في المجتمع ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الآية التي مرت معنا فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مفسدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومن مظاهر الفساد على المجتمعات أن الفساد سبب لانتشار الرذيلة وسبب لانتشار الفاحشة وانتشار السرقات وانتهاك الأموال وغير ذلك من المعاصي الظاهرة والتي منها أيضا قطع الأرحام. قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: في بيان أن السرقة نوع من الفساد، على لسان إخوة يوسف قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ويقول الله سبحانه وتعالى في انتهاك الأعراض على لسان لوط عليه الصلاة والسلام: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. من مظاهر الفساد على المجتمعات سفك الدماء وذهاب الأمن، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال الله سبحانه وتعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان ملائكته: قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهذه بعض مظاهر الفساد في الأرض على الفرد وعلى المجتمعات. وهنا تذكير. التذكير الأول هو في الواجب على ولاة الأمر تجاه المفسدين في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى قد أقام بولاة الأمر شرعه ودينه وأمن بهم السبل، أقام العدل وأذهب الظلم، وبهم يحصل الأمن والأمان واستقرار بلاد الإسلام وعزتها وقوتها ومناعتها بعد معونة الله سبحانه وتعالى. والواجب على ولاة الأمر الأخذ بيد كل مفسد والرد له عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أعظم الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على ولاة الأمر تجاه عموم الناس، فإنهم يقومون بحراسة الدين وبحفظ الدين وتنفيذ الأحكام الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى وإقامة الحدود التي بها تصان محارم الله عز وجل وإقامة الجهاد الذي به تحمى بيضة الإسلام وبلاد الإسلام. ومن ذلك قيامهم بحق الله سبحانه وتعالى الذي أوجبه تجاه كل مفسد يسعى في الأرض فسادا. وأما التذكير الثاني فهو الواجب على العلماء تجاه المفسدين في الأرض، فالعلماء يجب عليهم أن يبينوا للناس دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، وأن يحذروهم من كل مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الذين تضاء بهم السبل الموصلة إلى مرضات الله عز وجل، وهم القدوات النافعة التي يأتسي بها الناس. فإن الواجب عليهم، أعني العلماء، أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وهذا الواجب على العلماء واجب على كل من كان له حظ من العلم الشرعي، فيدعون إلى إصلاح العقائد، ويدعون إلى إصلاح الأخلاق، ويدعون إلى إصلاح المجتمعات. وأعظم ما يكون فيه ذلك الصلاح، الصلاح الذي يكون في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي الاعتقاد الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وليحذروا أن يكونوا كما قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما التذكير الثالث فهو الواجب على المسلمين عموما تجاه المفسدين في الأرض، فإنه يجب على كل مسلم أن يدفع كل مفسد عن فساده. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيردون كل من حاد عن الطريق، ولهم السبيل في ذلك في الاستعانة بولاة الأمر والقضاة والعلماء وكل من عينه ولي الأمر على ولاية تكون سببا في دفع هذا الفساد. وليتذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى عموم الصحابة رضي الله عنهم، فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فقالوا رضي الله عنهم: نشهد أنك قد بلغت. فكان صلوات الله وسلامه عليه يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ولا تأخذ المسلم اللائمة ولا الحرج في تبليغ المعنيين من الجهات في بلاد الإسلام الذين يقومون بحفظ الأمن والأمان، وخصوصا في من يسعى في تفريق كلمة المسلمين وفي من يسعى في شق العصا عن ولي الأمر وتوهين صورته، فإن هذا من محاربة الله تعالى ومحاربة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر المسلم بمحاربته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلا تأخذ المسلم اللائمة في من ينتهك الدماء ويسفك الدماء ويسعى في إهلاك الحرث والنسل وظلم الناس واستحلال الفروج والأعراض، فإن هذا منكر في ذاته، أعني السكوت عن أمثال هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وبلاد الإسلام، ويحفظ ولاة أمرنا ويمكنهم من كل مفسد يسعى في الإفساد في الأرض، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.